الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، نعود إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا حال وصوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحمى تصيبه وتصيب أصحابه، وكأن هذه الحمى أشعلت أشواقهم لمكة. ولكن ركزنا في الفترة الماضية على أن الإنسان إذا أخذ قرارا في سبيل إلى الله جل جلاله فلا ينبغي له أن يتراجع عنه مهما أصابه في هذا الطريق من الملمات، وإنما هي امتحان واختبار للثبات. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل لإقامة دولة وإقامة أمة. ليست القضية في النقلة من مكة إلى المدينة مجرد فرار من الاستضعاف والأذى والقهر، وإنما لإقامة الأمة والإقامة الدولة، لبناء دولة، دولة الإسلام، هذه التي بعث من أجلها، من أهداف بعثة النبي، التي هي من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة أمة أن يرى الإسلام واقعا على ظهر الأرض، أن يرى الناس في المسلمين الواقع. يعني إذا كان الدين يدعو إلى الأمانة فليرى الناس الأمانة في هؤلاء الأشخاص. إذا كان الدين يقول لك أن الله لم يبعث، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل كلفنا بتكاليف، أن ترى هذه التكاليف محققة في الواقع. إذا كانت آيات القرآن تصف الإنسان المسلم بمثالياته وأخلاقه فليرى هذا الإنسان. إذا كان القرآن والإسلام يصف مجتمعا متكاملا كيف يتكامل أفراده ويتعاونون، فليوجد هذا المجتمع. من أجل ذلك كانت الهجرة إلى المدينة لإقامة هذا المجتمع. ولذلك حين وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وجد في المدينة نوعيات مختلفة عن النوعيات التي كان يتعامل معها في مكة. ففي مكة إنما كان هم المشركون فحسب، أما في المدينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هناك اليهود، ووجد هناك النصارى، ووجد هناك مشرك المدينة، وبدأ هناك صنف المنافقين. هذه أنواع خلاف النوع الذي كان يتعامل معه في مكة. فلذلك كان عليه أن يبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بداية شاملة تستوعب جميع هذه الأطراف. ولذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عقد ميثاق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قام بعقد معاهدة أيضا بين الأنصار أنفسهم، الأوس والخزرج. كانت بينهم حزازات في الجاهلية، كانت فيهم نزعات قبلية جائرة. أول واجب على القائد، هنا تتجلى صفة القائد. ولنا خطبة جمعة كانت في المنصورة اسمها القائد، أنت القائد. وإحنا يعني عندي النهاردة بالذات مطالبات عديدة للأستاذ مدني. حلو الأستاذ مدني دي، كان الواد مدني بس بقى مدير بقى. فبنقول للمدير دلوقتي إن عندي مطالبات عديدة بإعادة الخطبة مرة أخرى، لأن يعني الوقت اللي بتذاع فيه الخطبة أحيانا الناس ما بتدركش إنها تشوفها. فإذا أنت في وسط الأسبوع في أي وقت، أي وقت مناسب يعني، خطبة أنت قائد، أن الأمة عموما تحتاج إلى قائد، قائد يقودها. الخطبة بتاع العصاية، ها؟ قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايز اقول ان انا بحب سيدنا النبي وانا متعصب ليه، بحبه سيدنا، وانت مأمور كمسلم ان تتعصب له. وقلنا قبل كده انه لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا الا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا، يعقد عليه الولاء والبراء الا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التعصب، ولا يجوز التعصب لفئة تعصبا مطلقا او جماعة او مجموعة، لا يجوز التعصب لفئة او جماعة تعصبا مطلقا يعقد على ذلك الولاء والبراء الا لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما يقول احنا متعصبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعصب ممدوح. سيدنا النبي انا بقول الكتاب اللي مش عايز يخلص ده يا رب يخلص الاسبوع ده ان شاء الله، اللي اسمه عظمة النبي، هينزل بعنوان حبيب الله، 16 باب او 16 فصل، جوانب العظمة كلها ان تأتيه تجده عظيما. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي لما تيجي شوف شوف، حتى عندي فصل في الكتاب اسمه طبيب البشرية في الطب، تبص يمين تبص شمال لكل أطباء الدنيا وأطباء العالم، تجد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الطب لا تنال ولا تطال. ودايما أقول أن هذه العظمة إنما لكونه يوحى إليه، مش زي الكفار والمشركين والغربيين ما بيعظموه كشخص مجردا من النبوة، لا ده عشان نبي بيوحى إليه، مش بشخص النبي محمد، مش شخص محمد ابن عبد الله، لا النبي الرسول. لذلك في جانب القيادة في كتاب للواء ركن محمود شيف خطاب اسمه الرسول القائد، ذكر فيه الراجل ده كان متخصص في العسكرية العالمية الله يرحمه رحمة واسعة، له مجموعة الغزوات، موسوعة الغزوات رائعة، انا استفدت من كتابات الرجل ده كثيرا جدا في هذه الجوانب العسكرية والقيادية، لان الرجل موسوعي اطلع على موسوعات العسكرية العالمية وموسوعات القيادة العالمية ثم اسقطها واحدة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاق العسكريين جميعا واتى باشياء لم يذكروها ولم يعرفوها صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. كل الموسوعات العسكرية اللي بتذكر صفات القائد، تعال شوف سيدنا النبي القائد صلى الله عليه وسلم. هو ذكر كلام كتير، بس خلوني اقول حاجة بسيطة في صفات القائد، لان احنا يعني الحتة دي الحتة ده محتاجينها اليومين دول قوي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد بدأ يعمل ميثاق التحالف الإسلامي، كتب وثيقة بحيلكم برضو، أنا عمال أقول لكم دلوقتي خلوا بالكم من اللواء محمود شيط خطاب في كتاب موسوعة الغزوات، خلي بالكم من اللواء محمود شيط خطاب في كتاب الرسول القائد، خلي بالكم أيضا من في كتاب من كان في جريدة بتصدر في قطر اسمها جريدة الأمة، مجلة مجلة اسمها مجلة الأمة، كان في كتاب شهري اسمه كتاب الأمة من موسوعة كتاب الأمة دي، عدد ضخم، وأخويا وصديقي الله يكرمه الشيخ محمد القصاص كان اداني مجموعة كاملة، لو انها لسه ناقصة اكملها لي يا شيخ محمد ربنا يهديك، مجموعة كتب اللي هي كتاب الأمة، منها كتاب اسمه وثيقة المدينة، تحليل وتوثيق وثيقة المدينة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لما وصل المدينة. انا بقولك ايه بقى، تستشعر في الوثيقة دي، هقراها لكم هقراها لكم، القائد، صفات القائد، اول صفة في صفات القائد ان تكون له رؤية، صفات القائد ده ان يبقى افقه واسع، ان يبقى دماغه كبيرة. النهارده اللي عمالين يختاروا كله بيشترط انه ما بيسمعش الكلام، لازم يسمع الكلام، احنا قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده، ان تكون له رؤية، له رؤية. اما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبي ورسول، قال الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسمع اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، والايه دي اللي ادهشتني في خطبة اليوم، واحيانا يحصل لك احباط ان الايه اللي بتدهشك الناس مش واخده بالها منها ومحدش اندهش بيها ولا انبهر ولا حاجه. قال الله عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن، هي دي، ولا تكن للخائنين خصيما. سمى اللي مش عايزين الشريعة خونة. قال للنبي ما تدافعش عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما. وانا بتكلم عن شرع الله، عن دين الله، مش عن اشخاص، ماليش علاقة بالاشخاص تماما، انا بتكلم عن الشرع، عن الدين. ان يكون له رؤية، رؤية زي ما هنا ربنا قال هنا ايه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ها أراك الله. السيدة عائشة قالت له إيه؟ قالت له سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. قالوا ده أنت بتشوف اللي إحنا مش شايفينه. قال لهم استقيموا فإني أراكم من ورائي، إني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. مش دي الرؤية اللي هي الفكر، ان يبقى عنده فكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الرؤية يبقى شايف اخر الطريق زي ما هو شايف اوله، شايف الطريق كله واضح، عنده رؤية لتحكيم الشرع، لتطبيق الشرع، لتنفيذ الشرع، عنده رؤية توصل للجنة، عند رؤية تغني الفقير، تكفي الفقير، عند رؤية هو ده القائد. قائد مش قائد لفئام من الناس يصلح بصلاحه، بل قائد أمة، الصغير والكبير والرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم. رؤية، رؤية شاملة كاملة، رؤية متألقة. اتنين، ان يكون مؤمنا الى حد اليقين بهذه الرؤية. ما هو بعض الناس عنده فكر ولكن متلون، منافق، يقعد مع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم. اللي صاحب الرؤية القائد اللي يصلح، اللي يصلح انه يكون قائد ثابت راسخ. الحديث اللي مدوخني، وده من اسباب تأخير الكتاب، ان في احاديث قالوا ضعيف، انا بقى بقول لا يمكن الحديث ده يكون ضعيف. اتصلت النهاردة بشيخنا الشيخ ابو الاشبال الله يكرمه ويحفظه ويعافيه، بس ما ردش عليه. كنت عايز اقول له والله كده واقسم بالله، هو انا ينفع في المصطلح ان انا اقول انا بقى هوثق عن عنة ابن اسحاق، انت مين يعني في البلد دي، انا بقى الميلامين اي حد وخلاص، بس انا عايز اوثق عن عنة ابن اسحاق، وخصوصا في السيرة. هم ضعفوا ابن اسحاق عن عنته، قالوا مدلس في موضوع السيرة، وانا عارف كويس جدا ان الامام مالك قال فيه كلام شديد جدا، بس كان هو والامام مالك اقران، فكلام الاقران يطوى ولا يروى. الشاهد ايه، خلاص الكلام، حديث والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. اما بيضعفوا الحديث، الشيخ الالباني قال ضعيف لعنعنة ابن اسحاق، وانا بقول ان شاء الله الحديث ده صحيح. الكلام ده عليه نور النبوة، بتخالف الاصول، لما بخالفش الاصول جبت بقى فضل الله اسناد صحيح غير اسناد ابن اسحاق، اللهم لك الحمد والشكر. الشاهد ايه، ان يكون مؤمنا بهذه الرؤية الى حد اليقين، عنده يقين ان ده الصح اللي مفيش صح غيره، ده القائد. عشان كده سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول آمن الأول والمؤمنون عنده إيمان يقيني عقدي بالرؤية دي. الرؤية اللي هو بيتبناها لا يتزحزح عنها ولا يتزلزل. ولذلك قلت لكم قبل كده ان غلام اصحاب الاخدود لما كان مهزوز في الاول يا ترى امر الراهب ولا امر الساحر, فضل مهزوز شوية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى رزق اليقين في ان امر الراهب هو الحق. لما طلعوه فوق الجبل يرموه فوق الجبل يقول له برضو هو ربي الله, يرموه في البحر يطلع من البحر يقول ربي الله, يجي يقتله مش هتقتلني الا لما تعرف ان ربي الله. هو ده صاحب الرؤية على يقين. لذلك لما عمر بن الخطاب جاب له ورقة قال له ايه, امتهوكون فيها يا ابن الخطاب. وده برضه من الحديث الضعيف اللي عمالين نشتغل عشان نلاقي لها اسناد صحيح. امتهوكون فيها يا ابن الخطاب, متهوكون يعني هي لعبة, هو تهريج, هي اي حد يقول اي حاجة يجيب لنا ورقة فيها كلمتين عاجبينه نقول ايوه حط دي في البرنامج, يعني خلي دي من الدين. الموضوع مش كده. صاحب رؤية, الرؤية دي هو مؤمن بها الى حد اليقين. ثلاثة, ان يكون عالما بخطوات الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا يلفته عن طريقه شيء. جامد زي الجبل, جامد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة قال حتى تعود القلوب على قلبين, قلب المفتون, قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الناجي من الفتنة وقلب أبيض كالصفا, أبيض يعني منور. فين يا ابني النور؟ منور نور أبيض. اتنين, كالصفا, الصفا اللي هو الجبل الصوان الحجر الأملس. يبقى في حاجتين, نور وقوة. يبقى قوي, قوي, إن خير من استأجرته القوي الأمين. لابد من قوة, وصاحب القوة لا يعاب, لا يعاب. لذلك يا عم جابولنا حد يقرأ قرآن. الآيات الجميلة الرائعة اسمع, قال ربي وأحق القول قول ربي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حط دي نمرة واحد عندك وشوف تأكيد الآيات مرة واثنين وثلاثة على المعنى ده تحديدا. ولا تتبع أهواءهم, ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شذعة ومنهاجا, ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات, إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله, تاني مرة, ولا تتبع أهواءهم, اسمع, واحذرهم انت سمعني اسمعني افهم كلام ربنا بيقول ايه. خلي بالك من التحذير الرهيب ده. قال الله عز وجل وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. احذرهم ان يفتنوك عن بعض، يعني عن اي جزئية في الشريعة. واحذرهم، الله يعلم ان للشريعة اعداء وان هناك من يريدون ان يفتنوا الناس عن شريعة الله وان يصرفوهم عن حكم الله. لذلك شدد الله على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع اهواءهم، شدد الله على القائد احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. طب لو مش عاجبهم نعمل ايه؟ قال الله فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل لأحد. الايات دي انا عايز اعلقها على مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الرئاسة. عايز اعلق الايات دي الصفحة دي من المصحف من اولها لاخرها كده عشان الكل مسلم يبص عليها. عايز اعلقها على كل باب بيت وكل باب مدرسة وكل باب جامعة ان هي دي عقيدتنا وهو ده منهجنا وهو ده كلام ربنا وهي دي اوامر ربنا وهي دي تحذيرات ربنا. عايز الزقها على قلب كل مسلم الا يحيد عنها طرفة عين. اللي بتبين خطوات الطريق. يبقى نمرة واحد ان تكون له رؤية، اثنين ان يكون مؤمنا الى حد اليقين بهذه الرؤية، ثلاثة ان يكون عالما بخطوات الطريق لا يلفته شيء عن تحقيق هذه الرؤية، اربعة ان يكون قد جرب الطريق وساره وعالجه قبل ذلك. الخبرة اللي هي اسمها بقى ايه؟ القوي الامين. عنده خبرة، عرف، عنده علم، عنده فهم، عنده وعي، مجرب، قد عركته الحياة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد ابتداء من الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد. وعشان كده لما نيجي نقول النهاردة عنده خبرة ما نقولش يعني النبي كان عنده خبرة النبوة، ما كانش نبي قبل كده وبعد كده بقى رسول، لا، وانما النبي صلى الله عليه وسلم كان له مراحل في حياته زي الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد، زي التجارة، زي خبرة الحياة، زي وضع الحجر في موضعه، كل ده كان قبل النبوة. كان سفره مع عمه، كان جلسته في مجالس الأكابر. قعدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومخلطته للناس وتعامله مع الناس عركته الحياة واكتسب الخبرة في هذا الأمر. خمسة، أن يستطيع الترويج بجدارة لهذه الرؤية. ايه الفايدة؟ انك انت تمتلك علم وما تعرفش توصله للناس. يعني في الفايدة انك تعمل بيه في نفسك، فيش مشكلة، لكن ما تبقاش قائد. عارفين انا كنت كاتب في كراسة التخاريف ايه؟ واحنا كنا سميناها اسم تاني بس مش فاهم. سميناها مدرسة الحياة. كنت كاتب فيها حتة غالي مدة يا دي عمرو ما كتبتش في كراسة دي، بقى فكرني اكتب فيها حاجة. في كراسة مدرسة الحياة كنت كاتب فيها ايه؟ انك تستطيع ان تقود بنفسك وتستطيع ان تقود الاخرين، ولكن المهارة والجدارة ان تجعل بعضهم يقودك لكن الى حيث تريد لا الى حيث يريد. القائد سيدنا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ده قائد شمولي، يعني كان في الحرب قائد، وكان في السياسة قائد، وكان في العائلة قائد، وكان في النبوة قائد، وكان في الإيمان قائد، وكان في العبادة قائد، وكان في العلم قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي. لكن لما نيجي لحد تاني من البشر قد تكون عنده زي ما نقول كده رؤية، لكن محتاج حد يسأله. المهارة ان اللي سيئ لي اخليه يوديني مطرح ما انا عايز، مش مطرح ما هو عايز، لان الرؤية رؤيتي انا، هو بس مجرد ايه سواء. عشان كده كنت بقول كنت بقول مصر مش هم دول بس السياسيين فيها والاقتصاديين فيها اللي هم الظاهرين يعني، لا، ده مصر فيها 20 مليون رجل. 20 مليون رجل دول نسبة الرجال، الباقي بقى النساء والاطفال. لكن 20 مليون رجل دول اكيد فيهم مليون غير دول، غير الشخصيات المشهورة واللي هي قائمة بالامر من 60 سنة لحد النهاردة، في شخصيات مدفونة، لكن اكيد عمالقة في السياسة وفي العسكرية وفي الاقتصاد وفي الزراعة وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي كل شيء، في، بس محتاجين يكتشفوا. هي دي قضية الترويج بجدارة لهذه الرؤية، ان انا اكتشف المهارات، استكشف واكتشف المواهب والطاقات، وتحمل المسؤولية بذاته يفجر الطاقات. يعني لما اجيب حد يسألي واقول له امشي يمين، مش جاي يمين، هتيجي، بتيجي، يفجر الطاقات. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أعظم الناس في الترويج لهذه الرؤية. في حاجة اتكلمت عنها وأشرت إليها قبل كده اسمها فرز الرجال. فرز الرجال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، ما حدش يرد، الريح شديدة والظلمة شديدة والبرد شديد وكل مكلفت تحت البطاطين، من يأتيني بخبر القوم؟ نعم، من يأتيني بخبر القوم؟ حدش قام، قم يا حذيفة. اختيار حذيفة وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم، انا قلت لك قبل كده لما اقول لك صلى عليه ارفع صوتك، سمعني صلى على النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم، وقلت لك انت كمان عشان ما تقوليش بيزعق ليه صلى عليه، الكلام مش للرجالة بس، انت كمان صلى عليه، ايوه انت بالذات صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. كان بيفرز الرجال، يعرف يفرق، وهو اللي قال لنا صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجد الرجال، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال كده، قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فرز الرجال، النهاردة محتاج القائد انه يبقى صاحب بصيرة نافذة. القائد يا جماعة ما بيجربش لانه ما عندوش استعداد للفشل. ماشي يا مدني انت مدير دلوقتي, لا مش هفشل, بياخدها تحدي اكون او لا اكون. عشان كده بتبقى عينه ثاقبة, القائد عينه ثاقبة, بص كده يفتشك من جواك, يعرف انت مين وعايز ايه واخرتك ايه, تنفع ولا تنفع, تنفع في ايه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت له رؤية في الاشخاص ابدا ابدا لم يختلف ظنه. ده عارفين قصة الرجل اللي كان في الغزوة وقالوا ما اجزأ منا اليوم احد الا فلان, قال هو في النار سيفه. فكاد الناس ان يفتنوا يقولوا ما اجزأ منا اليوم احد الا فلان, فلان ده ما ترك شاذة ولا فازة الا تبعها, قال هو في النار. قال احدهم انا حجيجه, فضل ماشي وراه, الاخر الرجل قتل نفسه راح النار منتحر. يبقى نظرة الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كقائد هو عارف ده منافق, ده كذاب, ده جاهل. عارف لما يقول الرسول مرة عن واحد ده وصولي, صاحب مصلحة مش هينفع معانا في الطريق ده. عشان كده الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما اختار سيدنا ابو بكر لصحبته, واختار سيدنا ابو بكر لامامة الصلاة, واختار سيدنا ابو بكر للخلافة. طب تعالوا نشوف بالراحة, الرسول له رؤية ازاي روج لرؤيته دي على اختلاف البشر. وعايزين نقول برضو ان الرسول رسول يوحى اليه, ربنا علمه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. كل دي تعليم من ربنا لسيدنا النبي, علمه يمشي في طريق الدعوة ازاي. لكن تعالوا بس ننظر الى فن تحريك الدوافع, أن يكون للقائد فن, فن تحريك الدوافع. يا إخوة أنا بقرأ لكم على فكرة الوقت من الكتاب ده كده, احنا بنحرق الكتاب, الكتاب الجديد. الدعوة مش لعبة, لنا شريط قديم قوي قناة, مش قناة, مسجد الرحمة 303 شارع الهرم امام فندق اوروبا, الكلام ده سنة 89, الشريط اسمه فن الدعوة. فن الدعوة ذكرت في درسين, كان لنا درس هناك كل يوم جمعة, كل زي ما كان فضفضة كده في الوقت بعد العشاء, ذكرت فن الدعوة, فن الدعوة مر الشريطين, ذكرت فيه ازاي تحفظ اسم المدعو. لان لما قابل واحد مدعو وقول له اهلا يا عمر, دي بتؤثر في قلبه. ازاي يحفظ الاسم ده؟ لا دي مش وقتها, احنا بس عايزين نتكلم دلوقتي في فن تحريك الدوافع. واحد انا قاعد مع واحد وعايز ادعوه، عايز اوصل له الرؤيه اللي عندي. صاحب النظره بيبص له كده يعرف ده يجي ازاي. مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمته أروى، فكان عندها سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا النبي قاعد فشاف سيدنا عثمان فقال لا إله إلا الله، وبعد شوية لا إله إلا الله، وهم قاعدين بعد شوية لا إله إلا الله، وقام خرج وراء سيدنا عثمان. قال له أنت قلت إيه؟ قال له أنا قلت لا إله إلا الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله. قال له فإني رسول الله. قال وأشهد أنك رسول الله. بس خلي بالك، واحد سيدنا عثمان زي سيدنا عثمان كان محتاج يسمع إيه؟ لا إله إلا الله. واحد تاني ما كانش هيسلم الا بخناقة، ازاي يا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما راح خبط على الباب، راح الصحابي يقول فنظرت من صير الباب، الخشب بتاع الباب عامل كده، فبص من بين الخشب كده ودخل يجري عمر 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 عمر. سيدنا حمزة قال له ما عمر، ان اراد خيرا بذلناه له، وان اراد شرا قتلناه بسيفه. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فجلسوا، ثم خرج إليه ففتح الباب بيد وضرب بيده في صدر عمر فأمسك بخناقه، ثم قال أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زي ما قلت لك كده، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم، شايف ان ده يسلم بكلمة وده يسلم بايه؟ بخناقه. خبر ركانه، ركانه كان مصارع، بطل مصارع العرب، لم يضع احد جنبه الارض الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الرسول ركانه وهو بيرعى غنم كده ومعاه 100 غنمايه، فالرسول قال له اتصارعني يا ركانه؟ فنظر، انت عارف المصارعين بقى اللي هم الكلمة المشهورة اللي من دول، الكلمة عامية مصرية اللي هم جانس كده، يعني عضلاته دي مخليه ماشي كده، مش ايده مش ما بيجيش جنبي، عامل كده. فبص، عارف لما تيجي تكلم واحد منهم بقى الناس اللي مش عايز اهون منهم، لا احسن يضربونا يا عم، الناس اللي هم مش في الاخر بقى، يعني لما يجي واحد بطل من ولاد البلد بيكومه في لحظه يعني. المهم الشاهد، ركان نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من انت؟ قال انا رسول الله. قال وما رسول الله؟ قال الله ابتعثني. قال اصارعك. قال على كم؟ قال على 100 من الغنم. قال له اديك 100 شاه لو صرعتني. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارعه، فلما وجد نفسه على الارض قال كيف فعلت ذلك؟ والله ما وضع احد جنبي الارض قبلك، عمر ما حد وقعني، اتصارعني مره اخرى؟ قال على كم؟ قال على 100. فصارعه رسول الله، فهز الرجل رأسه وغمض عينيه وفتحهما، ثم قال صارعني الثالثة. فصارعه فصرعه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ شياهك 300 شاه، خذهم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى في واحد بيؤمن بكلمة، واحد بيؤمن بخناقة، واحد بيؤمن لما تهزمه. عشان كده كنت بقول لكم فن الدعوة في حاجة مهمة جدا، نفسي أبلغها للدعاء اسمها الإبهار. الإبهار فاصل ايه وبتاعي بقى، خلينا في اللي احنا فيه. الإبهار ان شوف سيدنا سليمان استعمله ازاي مع بلقيس ملكة سبأ. ملكة سبأ كان عندها عرش، الهدهد كان منبهر بيها، قال ولها عرش عظيم، فسيدنا سليمان اراد ان يدخلها الاسلام بالابهار. احيانا كده بيقول كده يجي لك مجموعه دكاتره قبل ما تتكلم معهم في الدين لازم تقلعوا البلطو الاول ان هو مش دكتور ولا حاجه، عشان يبقى كذلك نفس الشيء لازم تخليها تعتقد ان عرشها اللي هي مفتخره بيه وعامله فيه بطله ملوش لازمه عندنا. قيل لها ادخلي الصرح فضلي، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال قال لا 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 ده أزاز مش مية. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بس خلاص هي تكة واحدة الإبهار. لذلك بنقول إيه، طيب خد 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 كمان مثال اخير عشان الفصل بتاع مدني، ان واحد تاني مش هينفع ان هو يسلم بكلمه ولا يسلم بخناقه ولا يسلم بابهار ولا يسلم بهزيمه، وانما يسلم بمناقشه، مناقشه عقليه واضحه. عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم أسلم. فقال عدي إني على دين. الغرور بقى، ها؟ قال له أنت فكرني زي المشركين دول بيعبدوا أصنام؟ لأنا على دين. فقال يا عدي أنا أعلم بدينك منك. قلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له آه أنا أعرف دينك أكتر منك، اللي أنت بتقول عليه دين ده أنا أعرفه أكتر منك. قال له أنت تعرفه أكتر مني؟ قال له أيوة. ألست ركوسيا؟ قلت بلى. قال أولست ترأس قومك؟ قلت بلى. قال أولست تأخذ المرباع؟ قلت بلى. قال ذلك لا يحل لك في ديني. قال له مش انت راكوسي؟ لان النصارى اصناف كثيرة بيكفروا بعضهم. الشاهد ايه مش موضوعنا. قال له مش انت راكوسي؟ اه. وانت رئيس القوم؟ قال له اه. قال له بتاخد الربع؟ قال له ايه. قال له طب دينك ما لا يحل لك انك اخذ الربع ده. قال فلما قالها تواضعت مني هنية. لما قال كده حسيت ان انا ايه انكسرت شوي، وقال اني قد ارى، شو بقى صاحب النبي صاحب الرؤية، اني قد ارى ان مما يمنعك خصاصة تراها بمن حولي، وان الناس علينا ألب واحد. يمكن انت مش مخليك تسلم انك انت شايفنا الناس فقراء وغلابة ونفكر ان احنا ما بنفهمش الا في الوعظ والتذكير بس. لا، ده احنا برضو بنفهم اللي انت فيه. ترى خصاصة الناس فقراء وغلابة، وترى ان احنا الناس كلهم علينا هياكلونا، ايه رأيك؟ مش كده؟ هل تعلم مكان الحيرة؟ مكان الحيرة، الحيرة بلد. قلت قد سمعت بها ولم آتها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وليوشكن كنوز كسرى ابن هرمز أن تفتح. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. كسرى ابن هرمز؟ قال له صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز، حتى كررتها 3 مرات. ثم قال لي: بل ويوشك أن يبتغي، ولا يوشكن أن يبتغي من يقبل ما له منه صدقة فلا يجد. قال له: هتبقى الفلوس كتير لدرجة أن أنا هدور أدي الصدقة دي لمين ما لقيش حد ياخدها. قال: فتضعضعت لها وأسلمت. هي فن تحريك الدوافع، قائد كده يوصل ده يعرف يجيبه ازاي، وده يجيبه ازاي، وده يجيبه ازاي. فعشان كده كان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قائد عظيم، صلي عليه. ناخد فاصل عشان الاستاذ مدني ما يزعلش، واعود اليكم بعد لحظات. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
راح تسري والمرض المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيادة. قائد، قائد، قائد له كل جوانب العظمة في القيادة. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نختار قائدا فهذه بعض مواصفات القيادة. دعوني أستكمل بقية الحلقة، فضل 5 دقائق والحاجة، في نفس القضية، في قضية القيادة. أن بعد هذه الصفات للقائد، لنجاح القيادة شروط. أولا، استيعاب هذه القيادة للدعوة، لدعوتها، وثقتها بها وبأحقيتها، وثقتها بانتصارها، وعدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما تدعو إليه. عدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما تدعو إليه. إن دايما نقول إن من شروط القائد ألا يكذب فعله قوله. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب في أول قضية القيادة أنه قال لأهل بيته: إذا أمرت بأمر أنتم أول من تنفذون هذا الأمر، ومن رأيته خالف أمري نكلت به. يبقى لازم القائد لا يخالف قوله، لا يخالف قوله فعله. اتنين، قدرة القيادة على الاستمرار في النهوض بالدعوة تبليغا وإقناعا. قضية مش قضية اننا النهاردة ابقى على قد كلمتي، لا، ان استمر. احنا قلنا ان يرى اول الطريق كما يرى اخره، فلذلك يبقى مستمر من اول الطريق لاخره. ثلاثة، قدرة القيادة على استيعاب المستجيبين للدعوة تنظيما وتسييرا. ان القضية النهاردة زي ما قلنا كده، لو في ابهار وفي محبين موالين انصار جدد، ان يبقى عنده قدرة على استيعاب الجديد. مش عايش ابن لحظته، ابن وقته، لا، ده خطته وافاقه واسعة ومعروفة وطويلة ودائمة، وعنده استعداد ان هو يستمر اكتر من كده. مهمة جدا. 4، وجود الثقة الكاملة بين القيادة واتباعها. هي دي، ان القائد لازم الاتباع واللي حواليه لازم يبقى عندهم ثقة فيه، ولازم يبقى عنده ثقة فيهم. ولو فقد هذه الثقة، هي دي المشكلة الكبيرة، انه لو فقدت هذه الثقة بين القيادة والاتباع او بين الاتباع والقيادة انهار العمل، ينهار تماما. 5، قيادة القدرة، قيادة قدرة القيادة على التعرف على إمكانيات الأتباع، وأن تستطيع الاستفادة من كل إمكانياتهم العقلية والجسدية أثناء الحركة. علمونا زمان وإحنا كنا بنتعلم فن إدارة الدعوة، قالولنا نمرة واحد حاجات كتير، منها إنه إذا تعارض الإعداد والانتشار يقدم الإعداد. اثنين، أن المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات، وديك أنا عايزك تتعلمها في بيتك، إن لو في حد في البيت ملوش شغلانة هيعملك مشاكل كتير، لكن لو الكل مشغول، ده مشغول بيذاكر، ودي مشغولة بتطبخ، ودي مشغولة بترتب البيت، ودي مشغولة بتجهز الضيوف، ودي مشغول، وده مشغول بيحضر الدرس، وده مشغول، لو الدنيا كلها مشغولة مفيش مشاكل، كل واحد في شغله، لو في حد فاضي الفاضي يعمل لك مشاكل. فلذلك لابد للقائد انه يبقى عارف امكانيات الناس ويستوعب امكانيات الناس. علمونا ايضا، علمونا في إدارة الدعوة ان صفة المدير من اهم واخطر اسباب نجاح المدير، انه يستطيع ان يقوم بعمل كل فرد من الافراد الذين يديرهم. يعني لو غاب الواد عزب اقف على الكاميرا، لو غاب الواد اللي على السي سي يو اسمه ايه اقعد على السي سي يو، لو غاب الواد محسن بتاع الاضاءة انا اشتغل في الاضاءة، لو غاب وهذا هو ده المدير، المدير اللي مفيش حاجة تعطله، يبقى مستوعب اعمال كل هؤلاء الناس، يقدر يستوعبهم ويقدر يقوم بيهم. قدرة القيادة على التعرف على الامكانيات وتشغيل هذه الامكانيات. ستة، قدرة القيادة على حل المشاكل الطارئة باقل قدر ممكن من الجهد. برضو من اللي كانوا بيعلموهن بيقول ايه، توقع خطأ الغير، لما يحصل غلط ما يربكنيش. لسه كنت بقول لهم دلوقتي، بيقولوا في الواد عزب ده بيقول عندهم سلعوة، ربنا ينجيهم ويعافيهم يا رب وينجي المسلمين. قلت له المصيبة الكبيرة في التأويل بتاع النساء، النساء بتأول الموضوع، الحق ده انا شفتها والله كانت 8 لما ولدت 10 وما فيش حاجة حصلت اصلا ولا شافت، وانما كلها احلام واوهام. فلذلك القائد ما يتفزعش، ما يتهزش، الله، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما في غزوة حنين وكل الناس جريوا، ما تهزش. في غزوة أحد بيبص على الجبل لقى الرومان نزلوا، ما تهزش ولا تحرك ولا الكلام ده، غيروا ثانية واحدة، خد قراره وانتهينا وثبت. كان أثبت الناس جنانا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك القائد اللي هو قائد ما يتهزش. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رايح غزوة أحد رجع تلت الجيش، ومع ذلك لم يهز هذا ولم يقرر الرجوع، بل كمل رغم رجوع تلت الجيش. رجوع تلت الجيش دي حاجة يعني ما هيش سهلة، انك تحس ان تلتك اتقطم ومع ذلك ما حسهاش، ما حسش ان تلته اتقطم، انطلق انطلق، صاحب قرار ما يتهزش. دخل لبس وخرج، لا هم قاعدين في المسجد احنا غصبناك نقعد بقى، لهم لا، ما كان لنبي لبس لآمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هو كده القائد ما يتهزش، لان اذا تهز الدنيا كلها تقع. قدرة القيادة على الوصول الى النصر والاستفادة منه، يبقى قدرته على انه يوصل فعلا ينتصر ويستفيد من النصر. ده يمكن في الكتاب في توسع اكثر في المسألة دي، في ان الا تهز، الا يهزه النصر ولا الهزيمة، والا يكون النصر والهزيمة ألا يسرع إلى غنائم النصر ولا إلى معرفة حجم الهزيمة. يعني أخطر حاجة في قائد إن هو ينتصر نصر جزئي فيغره النصر فيفرح قبل موعد الفرح أو يقنط ويقرر أو يعتقد الفشل قبل موعد الفشل. واضحة دي؟ يعني ما تفرحش قوي في البداية، اصبر لما يتم النصر، وما تحسش بالفشل والهزيمة وانت لسه في أرض المعركة، استدرك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما قالوا المشركين بيجمعوا نفسهم عشان يقول لك المدينة، خرج إلى غزوة حمراء الأسد وقال لهم لا يخرج معنا إلا من شهد أحدا. خرجوا مجروحين 70 جريح، خرجوا مجروحهم يتكئ بعضهم على بعض ليلاحق المشركين، وذهب إلى حمراء الأسد ولم يجد أحدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخيرة قدرة هذه القيادة على أن تحكم أمر بناء دولتها إحكاما يجعلها قادرة على الصمود والنمو على المدى البعيد. هنيجي بقى لميثاق التحالف الإسلامي اللي هو النقطة دي نمرة 8، إن إحكام أمر البناء. يا معا لما أكون أنا عايز أبني عشة غير لما أكون عايز أبني بيت، غير لما أكون عايز أبني عمارة، غير لما أكون عايز أبني مدينة، دايما أقول إن من ميزات المدينة الفلانية إنها تخططت على الورق قبل التنفيذ. فدي ميزة موجود على الورق، الكهرباء فين والمية فين والمجاري فين والتليفونات فين، على الورق موجود على الورق. بعد كده لما جت اتنفذت اي عارفين بقى كل حتة فين وعاملة ايه، خططت على الورق ان الاساسات دي كذا وكذا وتحتمل كذا وكذا وممنوع تعلى عن كذا وتكون الى اخره. لما يجي واحد يبني امة، هي اكبر من قضية محافظ ولا وزير حاجة معينة ولا نائب في البرلمان، ده بناء الأمة ده شيء ضخم جدا هائل، محتاج إحكام بناء الأمة، وخصوصا إذا كان تكالب الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إحكام بناء الأمة إحكاما يجعلها قادرة أولا على الصمود والثبات، ثانيا على النمو على المدى البعيد. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عمل ميثاق التحالف الإسلامي. هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يبقى ده ميثاق بين النبي والمسلمين. المسلمين كانوا مهاجرين وأنصار، الأنصار كانوا أوس وخزرج، فلازم لابد أنه يجمع ذول كلهم قبائل متفرقة. يعني لما نيجي نتكلم عن المهاجرين كانت تجمعهم وهم 300 حوالي 100 قبيلة، من 100 قبيلة. في الأنصار أيضا كان فيهم حوالي 70 قبيلة، فكل قبيلة لها عاداتها وتقاليدها لها أصولها، كانوا يعتزون جدا بقضية العصبية القبلية. أنا من عيلة فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة كذا. ذلك الرسول كان لازم يدوب كل ده، أن تذوب كل عوامل التميز وأن تنقطع كل الوشائج والعلائق فتذوب في بوتقة واحدة هي بوتقة الإسلام. لما يدوب الكل في بوتقة واحدة يدوب، ما يبقاش الشخص ده مين ولا القبيلة دي مين، لا ده بقى كلمة مسلم تجمع الكل تحت جناحها. ونسي فجنسية المسلم عقيدته، عقيدته. إخوتي اللقاء القادم نقرأ الوثيقة بإذن الله تعالى، ولكن يبدو أننا بقى لي مدة ما بسألش على الواجب. إيه أخبار القرآن في حياتكم؟ تلاوة القرآن اللي هي قلنا جزئين من في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، قيام 11 ركعة، الأذكار الخمسة، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، بتعملوا واجب ولا نسيتوا الموضوع ده وخدنا الكلام في الحاجات التانية؟ صيام الاثنين والخميس ثابت زي رمضان لا يترك. إخوتي أنا أحبكم في الله، اعملوا الواجب وهسألكم عليه المرة الجاية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.